أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قال: والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية يعني ليست بوضع واضع، أو طبيعية يعني بسبب ماذا؟ الطبع، أو بوضع واضع بسبب ماذا؟ الوضع. وجعل جاعل أو بوضع واضع وجعل جاعل واصطلاح مصطلح قسم. إذن هنا ماذا يريد أن يقول؟ يعني أساس القسمة، وجهة القسمة هي هذا، بسبب منشأ ومبدأ هذه العلاقة وهذه الدلالة التي قد يكون منشأها ماذا؟ ذاتية، وقد يكون ماذا؟ طبعا، وقد يكون ماذا؟ الوضع. تنقسم الدلالة إلى هذه الأقسام الثلاثة. أولا، وقسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبعية ووضعية. أولا الدلالة العقلية، وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية. هنا يقولون الملازمة الذاتية كما ذكر هي العلاقة التي تكون بين شيئين من دون اختلاف أو تخلف، وهذا لا يكون إلا في مصادق ثلاثة: ما بين العلة التامة ومعلولها، وما بين المعلول وعلته التامة، وما بين معلولي علة واحدة. سوف تقرأوا إن شاء الله في محله من ذات الحكمة: كلما وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول من دون اختلاف أو تخلف، وكلما وجد المعلول وجب وجود العلة، وكلما وجد معلولا علة واحدة وجب ماذا؟ مثلا نفرض أن العلة ألف لها معلولان وهما با وجيم، يمكن أن نستدل بوجود با على وجود ألف التي هي العلة، ويمكن أن نستدل ماذا؟ على بوجود باء على وجود جيم. تفهمين أنه هذا المعلول دل على وجود علته، وهذه العلة نعلم أن لها ماذا؟ معلولين هما باء وجيم. هذا يفيد فيه البرهان، برهان الملازمات. سوف يأتي في الجزء الثالث إن شاء الله أن يقسمون البرهان إلى لمي وإلى إني، أنه إذا استدليت بالعلة على المعلول هذا برهان ماذا؟ لمي، وإذا استدليت بالمعلول على العلة هذا يقال له ماذا؟ برهان ماذا؟ إني. وهناك حالة ثالثة، أن تستدل، أن يكون عندك الدليل أو ما تستدل به ليس معلولا وليس علتان، ليس معلولا وليس ماذا؟ علتان، وإنما يكون ألف الذي تستدل به على وجود باء يكون هو مع باء معلولا علة ماذا؟ واحدة. كما إن شاء الله يأتي أنك تستدل بصفة على ضرورة وعلى وجوب صفة له تعالى من خلال ماذا؟ صفة أخرى، أو تستدل على استحالة وامتناع صفة له تعالى اعتمادا على ماذا؟ ليس من عندك، من أنت حتى ماذا؟ تجوز عليه صفة وماذا؟ تمنع عليه ماذا؟ صفة أخرى، لكن أنت من تعتمد على صفة من صفاته لتثبت أو لتحيل وتمنع ماذا؟ صفة عنه. الجسمية صفة، ما الدليل على امتناعها؟ مثلا الغنى، لأنه غني مطلق فيمتنع بسبب ماذا؟ علمنا بصفة الغنى المطلق له تعالى. نقول ماذا؟ بامتناع صفة الجسمية عليه. لماذا؟ لأنه لو كان جسما لكان مركبا، ولو كان مركبا لكان ماذا؟ محتاجا، وهو خلف ماذا؟ ما ثبت أنه غني مطلق. إذن بسبب صفة من صفاته منعنا ماذا؟ من ثبوت صفة له. بخفين إن شاء الله. ولغناه ماذا؟ نقول بأن فيضه ماذا؟ والفيض منه دائم متصل لأنه عين الجود. ولا يعقل لو كان عين الجود، لو كان عين الجود ما الذي يتوقع منه؟ أن يفيض، وهذا لا ينسجم ماذا؟ مع انقطاع الفيض سواء من الابتداء أو من ماذا؟ الانتهاء. وبالتالي لا معنى لهذا السؤال. لماذا أعطى؟ خطأ هذا السؤال. كيف يسأل عين الجود لما أعطى؟ الذاتي ماذا؟ لا يعلل. على كل حال، إذن هناك ماذا؟ العلاقة الذاتية لها ثلاثة مصادر، إما أن تكون ما بين العلة والمعلول، أو ما بين المعلول والعلة، أو ما بين معلولي علة واحدة. هذه علاقة ذاتية لا تختلف ولا تتخلف، وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخالد كالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس ماذا؟ قطعا، فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلالة ماذا؟ عقلية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ماذا؟ ما الدلالة الطبيعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية مبدأها الطبع، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يختلف ويتخلف. أما هناك ماذا؟ لا اختلاف ولا تخلف، وقد يختلف وقد يتخلف، يعني يوجد المرض ولا تقول آه، ويختلف قد يوجد وجع وبدل أن تقول آه تقول أي. مثلا باختلاف طباع الناس لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يختلف ولا يتخلف، أو لا يتخلف ولا يختلف. وأمثلة ذلك كثيرة، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول آه عند الإحساس بالألم، وآه عند التوجع، وأف عند التأسف والتضجر. ومنها اقتضاء هنا ماذا؟ دلالة لفظية، مثلا دلالة لفظية طبيعية، هنا دلالة طبيعية غير لفظية يريد أن يمثل. ومنها أي الدلالة الطبيعية اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه أو يتمطع التمطي عند الضجر والسأم، أو يعبث بما يحمل من أشياء أو بلحيته أو بأنفه أو بأنفه، أو هذه بعض العادات التي هي ماذا؟ منشأها من الطفولة أحيانا، يعبث بأنفه، يقضم أظافره أحيانا، أو يضع إصبعه بين أعلى أذنه هكذا، بين أعلى أذنه وحاجبه، يعني ماذا؟ عند التفكير يريد أن يفكر يضع هكذا إصبعه في هذا المكان، أو يتثاءب يفتح فمه عند النعاس. هذه ماذا؟ أنت عندما ترى إنسانا يتثاءب مباشرة تقول له هل أصابك النعاس؟ هذا الفعل دل على ماذا؟ هذا المعنى. لكن ما هو منشأه؟ الطبع. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر، فعندما يسمع بكلمة آخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها وأن الشخص الذي صدرت عنه يحس بالألم، وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته يعلم بأنه ماذا؟ في حالة تفكير، ليس دائما، نعم يمكن في بعض الأشخاص. وهكذا الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع، التواضع من المفاعلة، يعني التواطؤ والاصطلاح، ليس التواضع تلك الصفة، لين الجانب مثلا، لين ماذا؟ الجوانب، الجانب. هذا معنى التواضع هنا، من التواطؤ والاصطلاح والاتفاق. على أن تواضع على ماذا، والاتفاق على ماذا، والاصطلاح على ماذا؟ على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ، مثلا حرف الدال مكتوب بطريقة معينة في اللغة العربية، دي مثلا باللغة الإنجليزية إلى آخره. هذه الخطوط ماذا؟ الحروف يعني، الحروف. وكإشارات الأخرس، تعرفوا الآن متداول في كثير من البرامج التلفزيونية نشرات الأخبار أو بعض البرامج، هؤلاء الذين فن أو لغة الإيماء يفهمها ماذا؟ الأخرس. وكإشارات الأخرس وإشارات البرق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية ورموز سائر العلوم في الكيمياء والفيزياء وفي الجبر، والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد ماذا؟ النفس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة، مثلا أنا اللغة الإنجليزية فرضا، وإذا جاء شخص يتكلم بالإنجليزية لا ينتقل ذهني لدى سماعي لفظ ووتر مثلا إلى الماء. لماذا؟ لأنه يوجد ملازمة عند هذا، يوجد ملازمة ما بين الووتر وهذا المعنى السائل الذي يرفع العطش، لكن ماذا؟ لا علم لي. الواضح في لغتهم ماذا؟ وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن أنا ماذا؟ لا علم لي بهذا الوضع وبهذه الملازمة، لذلك ماذا؟ لم ينتقل ذهني لدى سماع لفظ ووتر إلى هذا السائل الذي يرفع العطش. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وسمع، قد أعلم ماذا؟ نعم أن هذا الوضع وضع لفظ الووتر إلى هذا الماء الذي يرفع العطش، أعلم بالملازمة، لكن لم ينتقل ذهني. لماذا؟ لأنه لم أسمع، لم أسمع أحدا يقول ووتر. إذن فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. أقسام الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين. أولا الدلالة اللفظية إذا كان الدال الموضوع لفظا، الدلالة غير اللفظية إذا كان الدال الموضوع غير لفظ، كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم واللوحات المنصوبة في الطرقات لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك، أن هنا خط يوجد ماذا؟ انعطار، أو يوجد ماذا؟ انحدار، أو يوجد ماذا؟ حفريات تصليحات على الطريق، أو يوجد مدرسة مثلا، يوجد ماذا؟ مدرسة أطفالين. الدلالة اللفظية تعريفها، من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى، وتنشأ هذه العلقة كما عرفت من الملازمة الوضعية، سبب الوضع بينهما عند من يعلم بالملازمة. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم. العلم ينشأ ماذا؟ أين فاعل ينشأ؟ ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم ماذا؟ العلم، متفقين؟ العلم فاعل ينشأ، بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم ينشأ ماذا؟ العلم بالمعنى المقصود به. أقسامها، يدل المطابقية والتضمنية والالتزامية. يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة، وهذا في اللغة نجد هذا اللفظ هذه الألفاظ المستعملة التي تدل على معنى. تارة نجد ماذا؟ لفظا يدل على معنى وضع له، وأخرى ماذا؟ لم يوضع له. هذا الذي لم يوضع له إما لتضمنه وإما ماذا؟ لملازمته. كل معاني اللغة، تأملوا في هذا الأمر، كل لغة هكذا حالها، الألفاظ المستعملة فيها. وإلا لو لم يكن هذان الأمران، اللغة التي ماذا لا يوجد فيها إلا الألفاظ التي تدل على معانيها بالدلالة التطابقية، لغة ماذا؟ لا جمال فيها ولا فن، لغة جافة، لأنه سوف تحذف ماذا؟ المجاز والكنايات، وهذه كلها ماذا تعطي اللغة ماذا؟ رونقا وجمالا. أما استعمال اللفظ فيما وضع له فكل ماذا؟ هذه الألفاظ ماذا؟ حقيقية، هذه لغة علمية تصبح. وكل لغة ماذا يوجد فيها أسلوبان، أسلوب علمي وأسلوب ماذا؟ أدبي، يعتمد على الخيال، والخيال قيامه ماذا؟ قوامه ماذا؟ المجاز والاستعارات والكنايات وإلى آخره. متفقين إن شاء الله؟ إذن اللفظ تارة في كل لغة إما أن يدل على ما وضع له أو لا، فإذا دل على ما وضع له إما أن يدل على تمامه أو على بعضه أو لا، وذلك المعنى الخارج، يعني الدلالة ماذا؟ الالتزامية، على تمام ما وضع له التطابقية، على بعض ما وضع له التضمنية. يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. لذلك يقول هنا، قال متباينة للإشكال، لدفع الإشكال الذي ذكرته أنه قد يكون هناك تداخل. أنتم قسمتم الدلالة اللفظية إلى تطابقية تضمنية والتزامية. من شروط القسمة كما سوف يأتي تباين الأقسام وعدم ماذا؟ تداخلها. ربما يأتينا شخص يقول أنا الآن أعطيكم لفظا تصدق عليه الدلالة التطابقية والدلالة ماذا؟ التضمنية. كيف؟ يقول افرضوا في حالة اشتراك اللفظي، عندنا لفظ مشترك لفظي ما بين تمام المعنى وما بين ماذا؟ بعض المعنى، كالإنسان مثلا يدل على الحيوان الناطق، وضع للحيوان الناطق، ووضع أيضا ماذا؟ للحيوان فقط. فيدل الإنسان على الحيوان بالدلالة التضمنية، ويدل الإنسان على الحيوان بالدلالة ماذا؟ التطابقية. إذن عندنا شيء واحد صدقت عليه الدلالتان، صدقت عليه ماذا؟ الدلالتان. إذن لا يوجد ماذا؟ تباين بين الأقسام، بل هناك ماذا؟ تداخل من ثلاثة أوجه متباينة. كيف متباينة مع وجود ماذا؟ هذا التداخل. الجواب دلالة اللفظي الإنسان على الحيوان في الحالة الأولى ماذا؟ بواسطة، لكونه دل على الحيوان بواسطة كونه موضوع لتمام المعنى، فهو من هذه الجهة يكون ماذا؟ دلالة تضمنية. أما دلالته على الحيوان بشكل ابتدائي تطابقية، وإحدى الدلالتين ماذا؟ غير الأخرى، مبينة ماذا؟ للأخرى، لأن دلالة الإنسان على الحيوان في الحالة الأولى لم يكن ماذا؟ من دون واسطة. أما دلالته على الحيوان في الحالة الثانية دلالته من دون واسطة، وما يدل بواسطة والدلالة التي هي بواسطة غير الدلالة التي هي ماذا؟ من دون واسطة. إذن التباين متحقق. إذن قال يدل على الوجه الأول المطابقة، بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه، كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه وهو الحيوان الناطق، وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية. لماذا وجه التسمية؟ لتطابق المعنى واللفظ، لأن اللفظ ينطبق على تمام المعنى، وهي الدلالة الأصلية. لماذا؟ لولاها لما كانت دلالة تضمنية، لأن الإنسان يدل على الحيوان لوحده ببركة ماذا؟ دلالته على التمام، ودلالة اللفظ على تمام المعنى دلالة ماذا؟ تطابقية. ودلالة الأسد على الشجاعة ببركة ماذا؟ كون الأسد موضوع لماذا؟ لهذا المعنى الحيوان المفترس، وببركة وضعه للحيوان المفترس راح يدل على لازمه. أتمنى من الأخوة أن يلتفتوا إلى هاتين النكتتين، وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ. إذا كما ذكرنا كلما وجدت الالتزامية وجدت التطابقية، كلما وجدت التطابقية وجدت ماذا؟ عفوا، كلما وجدت التضمنية وجدت، هذا معنى الأصل. وقد توجد دلالة تطابقية ولا يوجد تضمنية، كما لو دل اللفظ على معنى بسيط. هناك ماذا؟ التضمن. متى؟ عندما يدل لفظ على تمام المعنى وهو ماذا؟ مركب من معنيين، كالحيوان الناطق، فيدل الإنسان على الناطق لوحده ببركة ماذا؟ أما إذا كان عندنا لفظ له معنى بسيط لا مجال للدلالة، ماذا؟ التضمنية. إذن يوجد تطابقية ولكن لا يوجد ماذا؟ تضمنية. وأحيانا ماذا؟ قد يدل لفظ على معنى بسيط ولا لازم له. مثلا لا لازم، هنا اختلاف موجود في بعض الكتب، إن شاء الله نقرأ هذا في المنظومة وفي شرح الشمسية، أنه هناك اختلاف هل يمكن أن نتصور معنى لا لازم له، لعله أقل لوازمه أنه ماذا؟ ليس غيره. كل عندما تتصور ماهية الإنسان مثلا لا يقل أنك تتصور ماذا؟ أنها ليست الفرس، ليست الحجر، ليست يقول البعض لا، قد كثيرا ما نتصور ماهية من الماهيات ونحن غافلون ماذا؟ عن الماهية الأخرى التي هي مباينة لها. موجود هذا اللازم، ولكن ليس كل لازم لا ملازمة، ما بين الملازمة الخارجية والملازمة الذهنية، قد يكون تلازم خارجي كما ذكرنا ولا تلازم ذهني بين شيئين. إذن مختلف، ولكن مؤكد ومسلم أنه كلما وجدت الالتزامية هناك تطابقية، تضمنية هناك ماذا؟ تطابقية. أما على مستوى العكس لا، هناك اختلاف، وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت لمعانيها. الوجه الثاني التضمن، من بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له، على جزء معناه الموضوع له، يعني أخذ الوضع أيضا الداخل ذلك الجزء في ضمنه، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغلاف ماذا؟ وحده. وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق ماذا؟ وحده. فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب على دخول ماذا؟ الغلاف. كما لنفرض ذهبت لتستأجر بيتا، تستأجر بيت، وإذا لما دخلت على هذا البيت لا مطبخ فيه لا حمام فيه، مثلا هذا المؤجر إما أنه ماذا؟ جاهل أو ماذا؟ غير ذلك. يقول لك أنت لو أردت الحمام، الحمام معنى له لفظ، لماذا لم تقل أنك تريد مثلا بيتا فيه حمام أو مطبخ مثلا؟ يقول يكفي لفظ البيت يدل بالدلالة التضمنية على ماذا؟ على الحمام وعلى المطبخ وإلى آخره. كما لو اشتريت دارا أو قطعة أرض، الدلالة التضمنية تدل على طريق، ولا ماذا تفعل؟ تنزل من السماء إلى أرضك التي اشتريتها. نعم يدل ماذا؟ على أنك تريد ممرا إليها. وتسمى هذه الدلالة التضمنية هي وهي فرع عن الدلالة المطابقية. لماذا؟ لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل. الدلالة على الجزء إنما هي ببركة وبواسطة ماذا؟ الدلالة على الكل. الوجه الثالث الالتزام بأن يدل اللفظ على معنى خارج. إذن لا تمام ولا بعض. لا تمام المعنى الذي وضع له ولا بعض المعنى الذي وضع له. بل ماذا؟ لازم للمعنى الذي وضع له. على معنى خارج عن معناه الموضوع له لازم. إذن قال بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له لازم. عن معنى خارج لازم. لازم لأي شيء؟ للمعنى الموضوع له. إذن هناك مدخلية للوضع أيضا. يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. دائما اللازم يكون ماذا؟ خارجا عن ماهية المزوم، كما سوف يأتي في الكليات الخمسة. الكليات الخمسة هي ماذا؟ النوع، الجنس، الفصل، العرض العام، والعرض ماذا؟ الخاص. وينقسم العرض إلى لازم وإلى مفارق. اللازم ماذا؟ عرض. والعرض ماذا؟ خارج. إذن كل لازم خارج عن ذات الملزوم. مستفيدين؟ خارج. الزوجية بالنسبة للأربعة، الزوجية ماذا؟ لازم للأربعة. وكل لازم متأخر، وكل لازم متأخر ماذا؟ رتبة عن الملزوم، وبالتالي لا يصح أن يكون مقوما. لو كان اللازم المتأخر مقوما للملزوم للازم ماذا؟ أن يكون الشيء ما فرضناه متأخرا لا يكون كذلك، ويلزم منه تقدم الشيء على نفسه كما سوف يأتي. قال كدلالة لفظ الدوات على القلم. دوات القنينة، القنينة سابقا والقلم والدوات، القنينة التي تملأ ماذا؟ حبرا. من أجل هذه من لطائف أحد أئمة اللغة في الأزمنة المتأخرة، وهو اليازجي أتصور، إبراهيم اليازجي كأنه، وهو رجل لعله هو من شرح ديوان المتنبي، أحد الشروح القيمة. يقال ينقل عنه أنه في قريته النائية البعيدة في ليلة برد وثلج، وكان منهمكا بالتأليف، فنفذت قنينة الحبر أي الدوات، فقال لابنة له: بنية أعطيني قنينة. فقالت له ابنته: هاك القنينة. القنينة فتحت ماذا؟ القاف. قال: بنية اكسريها. يعني مقصوده ماذا؟ أن تكسر القاف. فهي ظنت ماذا؟ أنه يأمرها بأن تكسر ماذا؟ القنينة. فضربت القنينة بالأرض، وبقي والدها ماذا؟ أمضى ليلته بلا كتابة ولا تأليف. هذه ماذا؟ ليفرض أنه سابقا، أما الآن لا، لا ملازمة، لم تعد هناك ملازمة. لماذا؟ لأنه لم تعد هناك ملازمة خارجية. أريد أن أقول أنه ليس دائما كل منشأ كل ملازمة ذهنية هو ماذا؟ تلازم خارجي. أحيانا نعم، مثل هذه الحالة هناك ملازمة ذهنية ما بين القلم والدواء. ما هو منشأه؟ الملازمة الخارجية. هنا يمكن لما لم يعد هناك ملازمة خارجية ما بين القلم والدوات ضعفت ماذا؟ الملازمة الذهنية. ولعلها ماذا؟ يأتي يوم فتنعدم، أو إذا بقيت فتبقى ماذا؟ استذكارا لما كان. متفقين إن شاء الله. إذا قال كلفظ الدوات، لذلك الإنسان عندما يأتيك في تلك الآونة يأتيك بقلم من دون ماذا؟ دوات. لا معنى له أقول لك ائتيني بقلم. أو الذين يدخلون مثلا مثلا تقول له أعطنا سيجارة فرضا، وأتيك بسيجارة من دون ماذا؟ صحن تنفض فيه ماذا؟ رماد السيجارة. تقول له تحتج عليه، تقول أنت طلبت مني ماذا؟ سيجارة وأعطيتك سيجارة، أما الصحن ماذا؟ فلا يدل لفظ السيجارة عليها، وله لا يدل عليها بالدلالة التطابقية ولا التضمنية، وإنما ماذا؟ وأنا أنفض مخلفات سيجارة على الأرض ونحن في مكان مثلا في بيت في مكتب متفتين إن شاء الله. فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدوات لم ينص على القلم فجئته بالدوات وحدها لعاتبك على ذلك، محتجا بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم، وطلب القلم كاف يكفي في ماذا؟ في طلب الدوات. وتسمى هذه الدلالة الالتزامية، وهي فرع أيضا عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد، إنما هو ماذا؟ بعد الدلالة على نفس المعنى. شرط الدلالة الالتزامية، يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ، مفهومين؟ معنى اللفظ يعني المعنى الذي وضع له اللفظ. عندنا ثلاثة أمور: اللفظ والمعنى الذي وضع له والمعنى الخارج اللازم. ثلاثة أمور: اللفظ الذي هو الذات، والمعنى الذي وضع له اللفظ، تفهمين؟ والمعنى الخارج عن المعنى الذي وضع له اللفظ. واضح إن شاء الله؟ ذلك يقول يشترط في هذه الدلالة، يعني لكي يدل اللفظ على هذا المعنى الخارج، لكي يدل هذا اللفظ لفظ الأسد على الشجاعة، لا بد أن يكون التلازم بين معنى اللفظ يعني الحيوان المفترس والمعنى الخارج أي الشجاعة اللازم، لا بد أن يكون بينهما ماذا؟ تلازما ذهنيا، حتى يصح ماذا؟ أن يدل لفظ الأسد على الشجاع تلازما ذهنيا. فلا يكفي التلازم في الخارج فقط. يعني هنا يعلق الأستاذ الشيخ فياض حفظه الله عندما قال المصنف فلا يكفي التلازم في الخارج، هذا يستشف منه ماذا؟ أنه أعطى المدخلية الدائمة للتلازم الخارجي. يعني يريد أن ظاهر عبارته واقع أن يفهم منها هكذا، أن هناك مدخلية دائمة للتلازم الخارجي في كل ماذا؟ دلالة التزامية. لذلك يقول فلا يكفي التلازم في الخارج. ماذا يفهم من هذا المعنى؟ أن التلازم الخارجي لا بد منه لكنه لا يكفي، ينفي ماذا؟ عدم الاكتفاء بالتلازم الخارجي، لكن التلازم الخارجي ماذا؟ لا بد منه. قال فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن، وإلا لما حصل انتقال الذهن. ويشترط أيضا أن يكون التلازم ماذا؟ واضحا بينا، أصل التلازم وزيادة، وإلا لو كان هناك نعم ملازمة لكنها معقدة تحتاج لكي أثبت لك أن هذا المعنى الخارج لازم للمعنى الذي وضع له اللفظ، يحتاج إلى ماذا؟ تعريف، يحتاج إلى مؤونة فكرية، هذا ماذا؟ لا علاقة له بالملازمة بالماذا؟ بالدلالة الالتزامية. بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى ماذا؟ لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر. هنا لا بأس أن نستشهد ببعض الكلمات، الكتاب موجود لأنه لا بأس أن نراجع. مثلا في الرسالة الشمسية، شرح الرسالة الشمسية، تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين محمد بن محمد الرازي، في شرح الرسالة الشمسية، والرسالة الشمسية لنجم الدين علي الكاتبي القزويني مع حاشية السيد الشريف الجرجاني، تصحيح محسن بدار فر، انتشارات بدار فر، تعرفونه الأخ له مكتبة بدار في آخر الجزرخان، يفتح فقط قبل الصلاتين بساعة. عنده كتب قيمة، وهو عندما تراه تظنه ماذا، بائع كتب، لكنه إنسان محقق وعالم. على كل حال اسمه الأخ محسن بيدار حفظه الله، وبيننا وبينه صداقة. إذن هنا في هذه الطبعة الصفحة 85 يذكر هناك يتعرض لهذه المسألة، وكذلك في شرح المنظومة أيضا صفحة 104 الشرح المنظومة قسم المنطق المسمى باللآل المنتظمة وشرحها، تأليف الحكيم المتألف السبزواري قدس سره، علق عليه آية الله حسن زاد آملي، تقديم وتحقيق مسعود طالبي. هناك في الصفحة 104 أيضا يتناول هذه المسألة، مسألة كون الدلالة التطابقية هي الأصل، أو يتناول هذا الإشكال أنه هذه الأقسام الثلاثة التطابقية والتضمنية والالتزامية أقسام ماذا للدلالة اللفظية، صحيح؟ والدلالة اللفظية قسم من الوضعية. إذن ماذا؟ كل من الأقسام الثلاثة للدلالة اللفظية لابد أن يكون فيه وضع، لكن لا وضع إلا في التطابقية. إذن كيف؟ إذن هذه قسمة ليست بصحيحة، ملتفتين؟ هذا أشار إليه في الصفحة 104 أيضا الحكيم السبزواري رحمه الله. قال ونسبة الثلاثة إلى الوضع، قلنا وضعية، طبعا وضعيتها، طبعا الوضعية، وهذا أيضا وصفت الدلالات الثلاثة التطابقية والتضمنية والالتزامية بالوضعية بواسطة ماذا؟ هل وصف هذه الدلالات الثلاثة بالوضعية وصف مباشر؟ لا، ليس وصفا مباشر، وإنما وصفت هذه الدلالات الثلاثة التطابقية والتضمنية والالتزامية بالوضعية بواسطة اللفظية، واللفظية هي ماذا؟ وضعية. متفقين؟ قال ونسبة الثلاثة إلى الوضع، مع أنه لا وضع إلا في التطابقية، لأنه أي الوضع، يريد أن يقول أنني عنيت بالوضعية، يعنى بالوضعية الوضعية بالمعنى الأعم من المباشرة وغير المباشرة، لأنه أي الوضع أعم من الأصالة الذي هو ماذا على مستوى التطابقية والتطفلي، يعني ماذا على مستوى التضمنية والالتزامية. واضح إن شاء الله. وكما ذكرنا هنا أيضا ذكرنا هذا المعنى. على كل حال لكن يقول أما تسمية الدلالة الأولى، تسمية الدلالة الأولى بالمطابقة، فلأن اللفظ مطابق أي موافق لتمام ما وضع له، من قولهم طابق النعل بالنعل إذا ماذا توافقا. وأما تسمية الدلالة الثانية بالتضمن، فلأن جزء المعنى الموضوع له داخل في ضمنه، فهي دلالة على ما في ضمن المعنى الموضوع له. وأما تسمية الدلالة الثالثة بالالتزام، فلأن اللفظ لا يدل على يريد أن يقول أما الدلالتان الأولى والثانية، نعم، ما وضع له إما مباشرة أو غير مباشرة، وأما أن يدل لفظ على لفظ على معنى أجنبي، هذا لا لا لا, لا يمكن قبوله. ذلك يقول والذي برر أن يدل هذا اللفظ على هذا المعنى الذي لم يوضع له، الذي لم يوضع له وماذا؟ فلأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عن معناه الموضوع له، بل على الخارج اللازم للمعنى الذي وضع له. لك وإنما قيد حدود الدلالات الثلاث، تعريف الدلالات حدود يعني تعريف، وإنما قيد حدود الدلالات الثلاث بتوسط الوضع، معناه ماذا؟ لا وضع إلا في الأولى، لأنه لو لم يقيد به لانتقض حد بعض الدلالات ببعض. هنا المثال الذي ذكرته كيف؟ قال وذلك لجواز أن يكون اللفظ، أن يكون عندنا لفظ مشترك بين الجزء كالحيوان مثل لفظ الإنسان، لعله يكون ماذا؟ مشتركا لفظيا. ما معنى المشترك اللفظي؟ اللفظ الواحد الذي وضع ماذا؟ لمعاني متعددة كما سوف يأتي، ولم يسبق وضعه لبعضها وضعه للبعض الآخر. قد يكون عندنا لفظ وهو الإنسان مشترك ما بين معنيين، ما بين معنى الحيوان الناطق وما بين معنى ماذا؟ الحيوان فقط. تجديد هذا اللفظ يصدق عليه ماذا؟ عندما يدل على الحيوان الموجود ضمن الحيوان الناطق، هذه دلالة ماذا؟ تضمنية. وعندما يدل الإنسان على الحيوان، هذه دلالة ماذا؟ تطابقية. إذن كيف نميز؟ بالوضع. ملتفتين؟ لذلك يقول وذلك لجواز أن يكون اللفظ مشتركا بين الجزء والكل. يمثل مثال آخر كالإمكان، سوف يأتي إن شاء الله في أبحاث حتى هنا أيضا، الإمكان له أقسام متعددة، الإمكان الخاص وسلب الضرورتين. فالإنسان لا هو موجود، لا الوجود ضروري له ولا العدم، فهو ماذا؟ متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا يقال له ممكن. على كل حال فإن والكل طبعا هذا باعتبار يحتاج إلى شرح هذه الألفاظ، لكن المثال الذي ذكرته هو الأوضح. لنفرض أن الإنسان لفظ الإنسان موضوع ماذا؟ لمعنيين، الحيوان الناطق فيدل على الحيوان دلالة تضمنية، ويدل على الحيوان الذي وضع له ماذا؟ دلالة تطابقية. ما الفرق بينهما؟ أنه ماذا؟ يدل دلالة تضمنية بسبب ماذا؟ دلالته على المعنى التام، وليس كذلك بالنسبة ماذا؟ لدلالة لفظ الإنسان على الحيوان في الحالة الثانية. أتمنى من الأخوة ماذا؟ أن يقرأوا هذه الأبحاث، وإن شاء الله إذا بقينا نحن كما ذكرنا مشروعنا أن نأتي على هذه الكتب المتداولة في المنطقة جميعا، وقد خطونا خطوات عدة في ذلك، ففرغنا بحمد الله من شرح المنظومة وهو مسجل، ونكاد نوشك على الانتهاء من الشمسية، وها نحن في بدايات دروس منطق المظفر رحمة الله تعالى عليه. ثم نأتي إلى بعد أن فرغنا من هذا الأمر تقسيمات الألفاظ. طبعا هنا مقدمة، مثل الوقت تأخر، نعم نقدم مقدمة أنه عندنا تقسيمات الألفاظ، يقسم الألفاظ إلى ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول هكذا، لفظ واحد، لفظ واحد ثم لفظ كثير ثم لفظ بغض النظر عن كونه واحدا أو كثيرا. التقسيم الأول لللفظ، اللفظ بشرط الوحدة، يعني اللفظ الواحد. التقسيم الثاني، اللفظ بشرط الكثرة، يعني اللفظ الكثير. التقسيم الثالث، اللفظ لا بشرط الوحدة ولا الكثرة. نأتي إلى اللفظ باللحاظ الأول، اللفظ بشرط الوحدة. هذا اللفظ الواحد، عندنا لفظ واحد، إذا قسناه إلى المعنى، تارة يكون له معنى واحد فقط، هذا يقال له اللفظ المختص، وأخرى يكون له معان متعددة. والتشديد معان متعددة، تارة ماذا؟ وضع لهذه المعاني لم يسبق وضعه لبعضها وضعه ماذا لبعض الآخر، هذا يقال له المشترك اللفظي. وهناك أقسام متعددة، المنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز، هذه تقسيمات ماذا؟ لللفظ من حيث كونه ماذا؟ واحدا. المختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز. المصنف رحمه الله رقمه بواحد. ثم نأتي إلى التقسيم الآخر أثنان، وهو تقسيم اللفظ من حيث كونه ماذا؟ كثيرا. يعني عندنا ألفاظ كثيرة ننسبها إلى المعنى، تارة نجد لها معنى واحد. إذن ألفاظ كثيرة ومعنى واحد، هذا يقال له الترادف. قط هر، إنسان بشر، السبع والأسد والفدوكس والغضنفر والعباس والورد واو، هذه كلها ماذا؟ ألفاظ كثيرة ومعناها ماذا؟ الحيوان المفترس الأسد. هذه ألفاظ كثيرة ومعنى واحد. إن شاء الله نشير إلى هذا الاختلاف الموجود في اللغة، هل يوجد ترادف أم لا، هناك معركة أيضا. إذن ألفاظ كثيرة ومعنى واحد، هذا يقال له ترادف. ألفاظ كثيرة ومعان ماذا؟ كثيرة، هذا التباين. تفتهم إن شاء الله. هذا التقسيم الثاني لللفظ من حيث كونه ماذا؟ لفظ كثير. ثم التقسيم الثالث ذكره هنا بحسب نسختي التي هي فيها تعليقات الشيخ الفياضي حفظه الله 59. هذا اللفظ بغض النظر عن الوحدة، عن كونه واحدا أو كثيرا، تارة يكون له جزء وجزءه يدل على جزء معناه وأخرى لا، فينقسم إلى مفرد وإلى مركب. واضح إن شاء الله. إذن هذا التقسيم الثالث، اللفظ لا بشرط الوحدة ولا بشرط ماذا؟ الكثرة. هذه تقسيمات ثلاثة لللفظ، سوف إن شاء الله نقف عليها في الدروس اللاحقة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.